أهلاً بكل المستمعين في تحليلنا الجديد. اليوم عندنا مجموعة مصادر من نشرة صحتنا، وبصراحة أخذتنا في رحلة ما كنت متوقعتها أبداً.
رحلة غريبة فعلاً، لأنها تربط بين أشياء للوهلة الأولى تبدو متباعدة جداً.
بالضبط، يعني نبدأ بقصة تمكين اجتماعي في مكناس
وننتهي بغرفة المعيشة ونحذر من خطر ممكن يكون موجود في بيوتنا.
تماماً، مهمتنا اليوم هي إننا نستخلص الأفكار العملية والنقاط الملهمة من هذه المواد،
ونفهم كيف خطوات صغيرة سواء كانت من المجتمع أو منا شخصياً ممكن تسوي فرق كبير في جودة حياتنا.
ممتاز، إذن سنبدأ بالقصة الملهمة من مكناس، مركز الأميرة للا أسماء، وبعدها نغوص في مواضيع صحية وشوية علاقات غريبة بين الأكل والألم، ونختم بتحذير منزلي مهم.
يلا نبدأ.
طيب، القصة اللي فعلاً شدت انتباهي في المصادر هي افتتاح مركز الأميرة للا أسماء في مكناس. يعني الخبر ممكن يبدو عادي، بس لما ندخل في التفاصيل نكتشف إنه أكبر بكثير من مجرد مبنى.
هو منظومة متكاملة، والمهم هو نوعية التدريب اللي يقدمه.
صحيح، يعني ما نتكلم عن تدريب نظري
أبداً، نتكلم عن تكوينات عملية في مهن مطلوبة مباشرة في سوق العمل،
مثل الحلاقة، الفصالة والخياطة، وحتى المساعدة في الطبخ.
يعني مهارات تعطي استقلالية اقتصادية فورية تقريباً.
بس في نقطة أنا توقفت عندها، فلسفة التكوين نفسها. أحد المقالات يركز على إنهم يشتغلون بمجموعات صغيرة جداً.
8 متدربين بس.
بالضبط، 8. هذا يبدو نهج شخصي جداً، وممكن يكون صعب تطبيقه على نطاق واسع.
صحيح، للوهلة الأولى يبدو غير عملي، بس هنا يكمن سر نجاح النموذج كله.
كيف؟
التركيز على المجموعات الصغيرة هذه مو مجرد تفصيل إداري، هو ضرورة بيداغوجية. يعني لشاب أصم أو ضعيف سمع، التواصل يحتاج تركيز ومجهود أكبر.
أها،
فالمجموعة الصغيرة تسمح للمكون إنه يتابع كل شخص بشكل دقيق، وتخلي المتدرب يحس بالأمان، يسأل، يشارك بدون خوف.
يعني تبني الثقة بالنفس.
تماماً، والثقة هي نصف المهارة، خصوصاً لشخص ممكن يكون واجه تحديات في الاندماج من قبل.
إذن هو استثمار في الجودة، مو في الكم. والمثير كمان أن تأثير المركز ما يقتصر على مكنس.
لا طبعاً، المصادر وصفته بقطب جهوي.
صحيح،
وهذه نقطة جوهرية جداً. المركز يخدم مدن ومناطق مجاورة زي فاس، إفران، خنيفرة.
يعني يكسر حاجز العزلة الجغرافية.
بالضبط، ولما نفكر فيها، النموذج هذا يتجاوز التدريب المهني، هو في جوهرته تطبيق عملي لمبدأ تكافؤ الفرص.
يعطيهم الأدوات للمشاركة في المجتمع،
المشاركة الكاملة. وهذا يوصلنا لنقطة ذكرتها المصادر، وهي تأهيل المكونين أنفسهم.
أيوه، هذه النقطة مهمة جداً.
طبعاً، لأنها الحلقة اللي تكمل الدائرة. مو كافي يكون المكون خبير بمهنته بس،
لازم يكون خبير بالتواصل معاهم.
أكيد، المصادر تقول إنهم يأخذون دورات متخصصة بلغات وأساليب التواصل مع الصم. هذا اللي يخلق بيئة دامجة حقيقية، يحس فيها المتدرب إنه مفهوم ومحتوى.
هذا التركيز على التفاصيل الدقيقة هو اللي يصنع الفرق، والتفاصيل الدقيقة مهمة كمان في صحتنا الشخصية، وهذا اللي تكشف دراسة غريبة شوية في المصادر عن علاقة الألم المزمن بأشياء يومية مثل القهوة والسمك.
نعم، هنا ننتقل من التمكين المجتمعي للأدوات اللي نمتلكها لتمكين صحتنا، وهذه الدراسة مثال ممتاز.
الدراسة شملت 205 أشخاص فوق سن 60، والأرقام اللي طلعت فيها يعني لافتة جداً،
مثيرة للاهتمام فعلاً.
لو أن استهلاك القهوة ارتبط بزيادة شدة الألم بمعدل 6.56 نقطة،
وهذا رقم محسوس جداً على مقياس الألم.
وفي المقابل تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 زي السمك ساهم في خفض مستوى الألم بمعدل 4.45 نقطة.
وشوف الترابط العلمي وراء الأرقام هذه. الكافيين بحسب الأبحاث ممكن يزيد من حساسية مستقبلات الألم عند بعض الناس، بينما الأوميجا 3 معروفة بخصائصها القوية المضادة للالتهاب. وبما أن كثير من الآلام المزمنة سببها التهابات، فالأوميجا 3 تشتغل كمهدئ طبيعي.
يعني الخلاصة مو بس قللوا قهوة وكلوا سمك؟
لا، أعمق من كده بكتير. هي توضح قوة النظام الغذائي كأداة لإدارة الحالات المزمنة. يعني الأرقام هذه بورينا أن تغيير بسيط بالأكل ممكن يكون له تأثير يوازي بعض المسكنات، بس بدون أثارها الجانبية.
فكرة أننا نمتلك أدواتنا الخاصة لإدارة صحتنا.
بالضبط، وما نعتمد بس على الحلول الدوائية.
وفكرة التحكم الذاتي هذه تاخدنا مباشرة لموضوع تاني بالمصادر، وهو التهاب المفاصل التنكسي أو الأرثروز.
تماماً، البحث عن حلول تتجاوز الحبة الدوائية.
المقالات تذكر إن العلاجات بالأدوية ممكن تكون محدودة وفعاليتها لها آثار جانبية، والحل المقترح يتبع نفس النمط.
التحكم الذاتي؟
نعم، الحل هو التمارين المنزلية المنتظمة، واللي عجبني إنها مو نصيحة عامة وبس.
لا، كانت محددة.
جداً، أعطوا أمثلة عملية زي تمدد الورك للخلف وثني الورك وتقوية عضلات المؤخرة. تمارين بسيطة، أي حد يقدر يسويها في البيت؟
وهنا نشاهد نفس الفكرة تتكرر، نعطي الشخص دوراً فعالاً في إدارة حالته. التمارين هذه مثلها مثل التغذية، تقوي العضلات اللي حول المفصل المتضرر فتخفف الحمل عليه والألم يقل.
وهذا عكس فكرة الحلول السريعة.
تماماً، مثل الأدوية المضادة للإجهاد أو الأنتي أستينيك اللي انذكرت بالمصادر.
إيوه، كان في إشارة إن الأدوية هذه اللي هدفها محاربة التعب في الحقيقة ما تعالج السبب الجذري للمشكلة.
بالضبط، كأنك تحط لزقة على لمبة تحذير حمراء في السيارة، يمكن تخفي الضوء شوي بس المشكلة في المحرك لسه موجودة.
تشبيه ممتاز.
بينما التمارين والتغذية تشتغل على إصلاح المحرك نفسه عشان تحسن جودة الحياة على المدى الطويل.
وبالحديث عن الروابط المنسجمة اللي تشتغل على مستوى أعمق، في رابط ثاني حيوي جدا ذكرته المصادر وكثير مننا يتجاهلوه.
علاقة صحة الفم بمرض السكري؟
هي بالضبط،
هذا موضوع خطير جدا وما يأخذ الاهتمام الكافي. مثال كلاسيكي على أنه الجسم نظام متكامل.
المصادر تشرح كيف أنه السكري يؤثر مباشرة على الفم، يسبب جفاف وتسوس وأمراض لثة. بس الجديد اللي كشفته دراسة حديثة هو أنه السكري من النوع الثاني يغير كمية ونوعية اللعاب نفسه،
يعني خليه أقل حماية للأسنان.
بالضبط،
واللي يصير هون نقدر نسميه حلقة مفرغة، يعني شارع بمشاكل في الاتجاهين.
كيف يعني؟
شوف، ارتفاع السكر في الدم يضعف الأوعية الدموية في اللثة ويقلل مناعة المنطقة. هذا يخلق بيئة مثالية للبكتيريا اللي تسبب التهاب اللثة. هذا الاتجاه الأول، من السكر للفم.
طيب، والاتجاه الثاني؟
الاتجاه الثاني هو من الفم لباقي الجسم. التهاب اللثة المزمن ما يبقى في الفم، يطلق مواد التهابية في مجرى الدم. وهذه المواد تزيد مقاومة الجسم للأنسولين، فيصير التحكم بسكر الدم أصعب.
معقول؟
وهكذا تدور الحلقة المفرغة. السكر يضر الفم، والفم المريض يخلي السكري أسوأ.
إذن زيارة طبيب الأسنان لمريض السكري مو أقل أهمية من زيارة طبيب الغدد.
هي مو رفاهية أبداً، هي ضرورة طبية وجزء أساسي من خطة العلاج.
تكلمنا عن الحالات المزمنة وهي استراتيجيات طويلة الأمد، بس المصادر غطت كمان حالات أكثر إلحاحاً. لنبدأ بمشكلة شائعة جداً، التهاب الجيوب الأنفية. أعتقد كثيرين يفكرون بالجراحة كحل أول.
نعم، وهذا تصور شائع بس مو دقيق. المصادر ترسم مسار علاجي متدرج ومنطقي جدا.
كيف يبدو هذا المسار؟ المصدر يوضحه خطوة بخطوة. أول شيء، علاجات منزلية.
بخار، بخاخات ملحية.
إيوة، إذا ما كانت كافية ننتقل للخطوة الثانية.
وإذا النوبات تكررت وصارت مزمنة، يعني أكثر من 4 مرات بالسنة، هنا يجي دور الطبيب وبخاخات الكورتيزون اللي تخفف الالتهاب.
والجراحة؟
الجراحة هي الخيار الأخير لما كل الخطوات هذه تفشل، وهدفها مو علاج الالتهاب، هدفها توسيع الممرات عشان تسهل تصريف الإفرازات.
إذن الفكرة هي عدم القفز للحلول الجذرية، وهذا مبدأ حكيم. ننتقل لموضوع أكثر حساسية لكنه مهم جداً، العلاج الهرموني لسرطان الثدي.
وهو فعلاً أحد الركائز الأساسية في مكافحة المرض، خصوصاً في الأنواع اللي تعتمد على الهرمونات عشان تنمو.
طريقة عمله زي ما يشرحه المقال ببساطة إنه يمنع تأثير هرمونات الأستروجين والبروجسترون على الخلايا السرطانية،
يعني كأنه يقطع الوقود عن هذه الخلايا.
بالضبط، فيبطئ نموها ويقلل خطر عودة المرض. وذكروا أسماء أدوية شائعة زي تاموكسفين ومثبطات الأوروماز.
نعم، والمهم اللي لازم نشدد عليه والمصدر أبرزه بوضوح إنه العلاج هذا مو مجرد حبة دواء وخلصنا، هو رحلة علاجية طويلة ممكن تستمر لسنوات وتحتاج متابعة طبية دقيقة جداً.
ليش المتابعة الدقيقة مهمة لهالدرجة؟
لأنه بالرغم من فعاليته الكبيرة له أثار جانبية محتملة زي الهبات الساخنة أو آلام المفاصل.
إذن المتابعة المنتظمة مو مجرد إجراء روتيني.
أبداً، هي جزء حيوي من العلاج، شراكة مستمرة بين المريضة والفريق الطبي عشان يضمنوا أقصى فعالية للعلاج مع إدارة أي أثار جانبية.
طيب خلينا نختم هالمحور ونرجع للبيت. من العلاجات الطبية المعقدة لتحذير بسيط ومهم، بصراحة هذا الجزء فاجأني، نتكلم عن مواقد البيو إيثانول الأنيقة اللي صارت جزء من ديكور كتير من البيوت.
نعم، شكلها آمن لأنها ما تحتاج مدخنة، بس هذا هو مصدر الخطر بالتحديد.
المصادر تحدد خطرين رئيسيين بوضوح. الأول، وهو مرعب بصراحة، خطر الانفجار،
وهذا يصير غالباً عند محاولة إعادة تعبئة الوقود والموقد لسه صاخل.
ما فكرت فيها من قبل، بس بخار الإيثانول شديد الاشتعال وممكن يسبب انفجار.
والخطر الثاني أخفى، بس مو أقل خطورة، التسمم بالغازات.
كيف؟
لأنه الاحتراق يصير بغرفة مغلقة، أي احتراق غير كامل للوقود ممكن ينتج غازات سامة ما لها لا لون ولا ريحة.
مثل أول أكسيد الكربون؟
أخطرها أول أكسيد الكربون، بالإضافة للبنزين والفورمالديهايد.
إذن إيش الإجراءات الوقائية؟ تبدو بسيطة بس ممكن تنقذ حياة.
بسيطة جداً وحيوية. القاعدة الذهبية الأولى، أترك الموقد يبرد تماماً قبل إعادة التعبئة، مو بس دافي، بارد تماماً.
والثانية؟
الثانية، ضمان تهوية كافية ومستمرة بالغرفة وهو شغال. والثالثة، وهي استثمار صغير لسلامة كبيرة، تركيب كاشف للدخان وكاشف لأول أكسيد الكربون بنفس الغرفة.
إذن من مركز متخصص في مكناس لعلاقة القهوة بالألم، وصولاً لموقد في غرفة المعيشة، إيش اللي يربط كل هذه المواضيع؟
هذا هو السؤال الجوهري دائماً، إننا نلاقي الخيط الناظم.
أعتقد أننا شفنا كيف إن الدعم الموجه والمصمم بعناية يسوي فرق هائل، سواء كان دعم مهني للشباب الصم أو دعم طبي دقيق لمرضى السرطان. وفي نفس الوقت اكتشفنا روابط مدهشة بين اللي ناكله والألم، بين صحة الفم والسكري.
وهذه الروابط تذكرنا أن الجسم نظام متكامل،
وإن أفعالنا اليومية الصغيرة لها تأثيرات كبيرة وغير متوقعة.
أتفق تماماً. الخيط المشترك اللي يجمع كل من نقاط هذه هو الوعي والإدارة الاستباقية، سواء كان الموضوع يتعلق بخلق بيئة دامجة في مركز تكوين، أو اتخاذ خيارات غذائية واعية، أو حتى فهم مخاطر تقنية جديدة نستخدمها في بيوتنا.
المعرفة هي اللي تعطينا القدرة على التحكم.
بالضبط، التحكم وتحسين حياتنا وحياة اللي حولنا، بدل ما نكون مجرد متلقين سلبيين للظروف.
وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة نتأمل فيها.
المصادر اللي ناقشناها ورتنا كيف إن برنامج تدريب مصمم بعناية فائقة ممكن يمكن مجتمع الصم وضعاف السمع. وهذا يخلينا نسأل بشكل أوسع، إيش هي الحواجز غير المرئية الثانية الموجودة في مجتمعاتنا، سواء كانت لذوي الإعاقة أو كبار السن أو أي فئة ثانية؟
وما هي الأدوية أو الأساليب المتخصصة اللي ممكن نحتاجها عشان نفكك هذه الحواجز ونوصل لاندماج حقيقي وفعال للجميع؟